بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وحده لا شريك له.
الدرس الثالث عشر.
الملك الحق المبين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الثبات على دينك، اللهم إنا نسألك الثبات على دينك، اللهم إنا نسألك الثبات على دينك والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معشر الإخوة والأبناء، أبشروا ما دمتم تغشون هذه المجالس، مجالس العلم، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفتها والعلم بها والاطلاع عليها ومعرفة وجوهها والأحكام التي دلت عليها فليس هو بمراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة العظيمة قد اعتنى بها أئمتنا من السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين اعتناء عظيما، فقسموها إلى قسمين. القسم الأول السنة في الأصول، والمراد بها الاعتقادات، الأحاديث الواردة في الاعتقاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني سنن الأحكام، والمراد بها العمليات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بنيت عليها الأحكام الفقهية. فمن درى ذلك وعرفه فهو من ورثته صلى الله عليه وسلم، يورثه الاتباع وحسن الاقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم والاعتساء به. ومن جهل ذلك فبقدر ما يجهل يقع في الخطأ، ومن عاد ذلك وعانده فذلك هو المنتكس المركوس في جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العافية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واليوم نسمع ويسمع كل مؤمن غيور على دينه، نسمع التطاول على هذا الدين بجميع أحكامه أصوله وفروعه، ولا يرد على هؤلاء، ولا يدرأ في نحورهم، ولا يكشف باطلهم إلا حملة العلم. فالله الله، معشر الإخوة والأبناء، في الحرص على الطلب والاجتهاد في التحصيل والتحصين للنفس بذلك. وعلم أصول الاعتقاد الذي هو التوحيد أصل ذلك كله، فينبغي الاعتناء به، وذلك بحفظ متونه المنظومة والمنثورة، وما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في أنواع التوحيد، حتى يقوى المؤمن على كشف شبه المبطلين ورد زيغ الملحدين، نسأل الله العافية والسلامة، فإن هذا داء قد انتشر في هذه الأيام، قبل كان موجودا مغمورا مطمورا، والآن أطلت الفتنة برأسها على ألسن هؤلاء الزنادقة الملاعدة، فنسأل الله جل وعلا أن يكبتهم وأن يقطع دابرهم وأن يستأصل شأفتهم وأن يطفي نارهم وأن يخمد أوارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: أولها أو أول هذه الأركان الركن الأساس الأعظم، الركن في اللغة الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم. وهذا الركن هو أصل الأركان الباقية، ولهذا قلنا الأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه، ولا يمكن إلا به، ولا يحصل بدونه. الأعظم، هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان، وإنما هذا أعظمها، فإنها كلها تابعة له، ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به. وهو الصراط، الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا غبار عليه، بل هو معتدل جلي نير. الأقوم، أي الأعدل، من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. وذلك الركن المشار إليه هو ركن الشهادتين، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، أي الركن الذي هو الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما، إما بجحود لما دلت عليه، أو باستكبار عما استلزمتاه. ولهذا لم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه.
الحمد لله. هذا هو شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في شرح هذه الأبيات المتعلقة بالأركان الخمسة، مباني الإسلام العظيمة ودعائمه التي يقوم عليها. أولها الركن الأساس الأعظم، يقوله رحمه الله، وهو الصراط المستقيم الأقوم. هذا وقد بني الإسلام فادر على خمس دعائم، فاعلم أنها العمد. فهذه الدعائم التي قام عليها الإسلام، أولها الشهادة، هذه الكلمة العظيمة، مفتاح الدخول في الإسلام، وهي مفتاح الجنة. فلا يدخل العبد الإسلام إلا بهاتين الشهادتين، وهي ركن واحد تضمنت جزئين. الجزء الأول معرفة ما يجب لله تبارك وتعالى، الإله المعبود سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، والآلهة التي عبدت من دونه لم تعبد بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذه وإن سموها آلهة وعبدوها إلا أنها باطلة وعبدت بالباطل، فلا بد من معرفة ما دلت عليه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كما تقدم معنا لها ركنان: نفي وإثبات. نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وذلك في قوله لا إله، وإثباتها لله وحده، وذلك في قوله إلا الله. فلا بد أن يعرف المسلم ما دلت عليه هذه الكلمة، وقد تقدم معنا بيان ذلك في شروطها وبشروط سبعة، أليس كذلك؟ تقدم الكلام عليها. والقسم الثاني من هاتين الشهادتين هو المتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة معناها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الأمور الماضية المغيبة عنا والأمور المستقبلة الآتية التي ستحدث، فإن هذا لا يمكن أن يخبر به أي أحد، ما يخبر به إلا من أطلعه الله جل وعلا على شيء من الغيب، وهم الأنبياء والرسل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمور السابقة وأخبر عن الأمور المستقبلة، فلا بد من تصديقه في أخباره جميعا عما مضى وعما سيأتي. وكذلك طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، فمن رد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن اعتقد أن هدي غيره عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه أو أحسن منه أو أن الشرع غيره أحسن من شرعه فهو كافر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تطيعوه تهتدوا. فلا بد من طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه وزجر. وأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الشرك، وهو دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا تعبد الله أيها المسلم إلا بما شرعه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تعرف أيها المؤمن في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف كيف تعبد الله جل وعلا والطريق الموصلة إليه، وذلك باتباع سنته. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فهذا دال على أن السنة والقرآن سواء في التشريع، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا وحي من الله، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي، هذا هو الشاهد، إن هو إلا وحي يوحى. فتعرف كيف تعبد الله، وذلك ما يكون إلا باتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يعمل من لم يعلم؟ فلا بد من العلم. وبعد إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقله. فالذي يسمع الأمر ولا يعقله، ما يعرف ما دل عليه، هذا ما يعمل، فكيف بمن جهله أصلا؟ هذا لا يمكن أن يعمل. فلا بد من التعلم، أن يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة، فيتبعه فيعبد الله جل وعلا على نور من ربه. فانتظمت هاتان الشهادتان الدين كله، كل الدين يدخل تحت هاتين الشهادتين، كما سمعتم من هذا الشرح المختصر. فبقية الأركان الظاهرة والباطنة داخلة تحت هاتين الشهادتين. فلذلك قال فيها الناظم: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. فقد انتظمتا كل ما ذكرنا، وما يأتي بعدها لا يغني عنها. فلذلك كانت هي مفتاح الإسلام، فلا يدخل العبد إلا في الإسلام إلا بهما، بالنطق بهما. ومن لا يستطيع النطق كالأبكم، فإنه يكتفى منه بما يدل على قبوله لها، فإن كان يكتب كتب، وإلا فبالإشارة بما يدل على قبوله لهاتين الشهادتين والتزامه بما دلتا عليه. نعم.
وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود؟ وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبد؟ ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه، ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه. فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه تعالى ويرضاه اعتقادا وقولا وعملا. ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه.
نعم. وقد تقدم تعريف العبادة معنا في النظم. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، تقدم معنا. فلا يمكن أن تكون هذه العبادة التي يرضاها الله جل وعلا إلا بالعلم. ولهذا قال جل وعلا أول ما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا العلم هو الوحي، النور المبين الذي نور الله به قلب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنار به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا بأسرها. نعم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلازمهما وتوضيح نواقضهما، وبسطنا الكلام هناك، وحررنا من الأدلة ما يغني عن الإعادة هنا.
نعم، رحمه الله، وقد سبق معنا. نعم.
فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عنه فتهلك مع الهالكين، فإن الله عز وجل ينادي.
وهذه وصية عظيمة، عليك بطريق الحق وإن قل السالكون، عليك بطريق الحق تمسك بها وإن قل السالكون، لا تستوحش من القلة ما دمت مع النص، قال الله في كتابه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته عليه الصلاة والسلام، ثم ترى كلام أئمة الهدى يفسر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنت عليه سائر، فكيف تستوحش؟ لا تستوحش وإن خالفك أهل الأرض كلهم، فإن من عظم في قلبه مقام الإلهية وعظم في قلبه مقام هذا النبي صلى الله عليه وسلم الدال على ربه صغر في عينه كل مخالف، وعظم الإيمان في قلبه وقوي، ويوشك أن يلقي الله جل وعلا له في قلوب العباد أمرين: الأول المهابة والإجلال والتوقير بالقوة رغم المعاند له، لأن المهابة جاءت من طاعة الله ورسوله وتقديمهما على طاعة كل أحد. الثاني القبول، وإن حاول الأعداء الصد عنه يجعل الله له القبول. لما؟ لأنه إنما يلتمس في سيره رضا الله تبارك وتعالى، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وإذا رضي الله عنه أرضى عنه الناس ولو بعد حين، فيعظم بسبب قوة المتابعة وشدة الملازمة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان أكثر أهل الأرض على كل أهل الأرض على الشرك إلا بقايا من أهل الكتاب، فآمن به من آمن وكانوا قلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود أيضا في آخر الزمان غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد جاء في أوصافهم ألفاظ متعددة: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يطيع يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فعليك بسلوك طريق الكتاب والسنة ولو خالفك كل أهل الأرض، فاثبت على ذلك ولا يفت في عضدك قلة السالكين والمتبعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الافتراق سيكون في أمته وأنها ستفترق على 73 فرقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الملة ستفترق على 73. فهذه الملة ملة الإسلام، أمة الإسلام سيفترقون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فانظروا يا عباد الله كم الناجي؟ فرقة واحدة، طائفة واحدة، والهالك 72. وهذا يدل على أن الكثرة ليست معيارا ولا عبرة بها، وإنما المعيار باتباع ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا بفهوم أهل الأهواء والبدع والمحدثين والمتخرصين والمتعالمين والمتفيهقين الذين يتنكبون طريق السلف الصالحين، فلا عبرة بهم ولو كانوا أكثر أهل الأرض، العبرة بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن ما كان ذلك اليوم دينا فهو الدين، وما لم يكن ذلك اليوم دينا فلن يكون دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هذا الخط بقوله عند حدوث هذا الافتراق وهذه الفتن: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأمر بالتمسك بما عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فيه إشارة وتنبيه إلى فهومهم رضي الله عنهم، وإلى الأخذ بما فهموه من الكتاب والسنة، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كانوا على الهدى المستقيم. فعليك بالثبات على الطريق الذي كانوا عليه، ولو خالفك من خالفك لا تبتئس ولا تحزن، فالنصر لك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار، فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين.
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. نعم.
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين.
نعم.
فالناجي حينئذ واحد من ألف، فاغتنم أن تكون من تلك الآحاد، واحذر أن تغتر بجموع الضلالة فتكون من حطب جهنم. نعم. وبئس المهاد.
وتأسف أن تجد اليوم من يغمز أهل الإسلام والسنة وعسكر الحديث والقرآن، يغمزهم بأنهم ثلاثة أو أربعة، مع علمه بأن الكثرة ليست بمعيار. تقيم الدلائل في الرد عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم أبر الأمة قلوبا، ولا يزال المسكين مغتر بالكثرة. فهذا ممن نكص على عقبيه، نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية، ونعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاسة القلوب، حيث عاد وجعل الكثرة معيارا ودليلا. فلو قلبناها عليه واستدللنا بالكثرة لكان أهل الباطل المحض أكثر منه ومن معه، ولكن هذا لا يذهب إليه إلا من ضعف عقله وسخف دينه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
واعتصم، أي استمسك، بالعروة، أي بالعقد الأوثق في الدين، والسبب الموصل إلى رب العالمين، الوثقى تأنيث الأوثق التي لا تنفصم أي لا تنقطع. وقد تقدم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروة الوثقى، وذلك واضح في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وتقدم أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية.
نعم.
وثانيا من الأركان الخمسة إقامة الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها. وثالثا تأدية الزكاة، إعطاؤها على الوجه المشروع، وقد تقرر اقتران هذين الركنين بالتوحيد وتقديمها بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرا وخبرا. قال الله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم الحديث. ولنذكر طرفا من النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادها، ثم نذكر ما تيسر من نصوص الزكاة، والله المستعان.
نعم، وذلك لبيان أهميتهما في الإسلام. نعم.
اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة، من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاتراح بين يديه، وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والاستعانة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر.
يعني اشتملت على أقوال اللسان، واشتملت على عمل الجوارح، وعلى كما سيأتي. نعم.
وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك، هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس، وإصباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة،
وإصباغ كله من الشرائط والفضائل، منها وإصباغ. نعم.
وإصباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله إيمانا في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي ثانية أركان الإسلام في الفردية، فإنها فرضت في ليلة المعراج بعد 10 من البعثة. لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء غير التوحيد الذي هو الركن الأول، ففرضت 50 ثم خففها الله عز وجل إلى 5 كما تواترت النصوص بذلك في الصحيحين وغيرهما. وهي ثانية في الذكر، فما ذكرت شرائع الإسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدأ بها بعد التوحيد قبل غيرها.
وهي أشهر وأظهر علامات الإسلام، أشهر وأظهر علامات الإسلام، بها يعرف المرء أنه مسلم، بخلاف الزكاة قد يؤديها خفية طلبا للأجر وبعدا عن الرياء، بخلاف الصيام، لكن هي أظهر علامات الإسلام وشعائر الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما فأمسى لم يغير عليهم حتى يطلع الصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم، يعني أنهم مشركون. فهي أظهر شرائع الإسلام، فكانت بهذه المثابة في النصوص والاهتمام بها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف بها الإنسان مسلم هو ولا لا؟ ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فارقا بين الإسلام والشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم سلامة الله وبركاته: بين الرجل وبين الشرك الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم.
وهي ثانية في الذكر، فما ذكرت شرائع الإسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدأ بها بعد التوحيد قبل غيرها، كما في الآيات السابقة، وكما في حديث جبريل، وحديث بني الإسلام، وحديث وفد عبد القيس، وحديث معاذ بن جبل، وحديث
أمرت أن أقاتل الناس،
وحديث أمرت أن أقاتل الناس، وغيرها مما لا يحصى. وهي ثانية في آيات الأمر بالجهاد، وفي آيات وعيد الكفار، كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآية، وقوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وهي ثانية في مدح المؤمنين، كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي ذم الكفار بتركها، كما في قوله عز وجل: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقوله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وكذا في ذم المنافقين بعدم اهتمامهم لها، كما في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهي ثانية في حساب العبد يوم القيامة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن قبلت منه تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. ومعنى قوله أول ما يسأل عنه العبد أي بعد التوحيد.
نعم.
وهي ثانية فيما يذكر
المجرمون أنهم عوقبوا به.
وهي ثانية فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به، كما في قوله تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآيات. والنصوص في شأنها كثيرة لا تحصى، وهي متنوعة، فمنها ما فيه الأمر بها.
هذه النصوص التي تقدمت من القرآن والسنة كلها في بيان أنها ثانية على جميع الوجوه، أمرا وطلبا وحقنا للدماء ومدحا وذما وبيانا في السؤال عنها في القبر وفي النجاة من العذاب في الدنيا وفي العذاب من الآخرة، كلها ذكرت فيها ثانية على هذه الأنواع. أما هذا الذي سيأتي فكله في بيان عظيم شأنها، ولذلك تنوعت الأوامر بها. نعم.
فمنها ما فيه الأمر بها كقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذه كلها في الأمر بالمحافظة عليها وما في معناها. نعم. فهو يسوق نماذج رحمه الله. نعم.
ومنها ما فيه بيان محلها من الدين كالنصوص السابقة، وكقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومنها في ثواب أهلها كقوله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.
لذلك جار إليها نظم هذا الحديث نظمه أيضا في السبل، أما ترى الفسطاط ياذا عندما يهدم منه الركن ياذا هدم، نعم يسقط منه الركن ياذا هدم، فهي عمود الإسلام ولا شك، فإن الفسطاط وهو الخيمة ما يقوم إلا على العمود الأوسط، فإذا سقط هذا العمود طاح ذلكم الفسطاط. نعم.
ومنها في ثواب أهلها كقوله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
الله أكبر. نعم هذا الثواب. نعم.
ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من النار كقوله صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين فيعرفونهم بآثار السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود.
نعم وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود فعلما، ويخرج الله أقواما قد امتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا يطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يطرد إلى آخره، وذكر أن هذا المحل لا يؤكل من المؤمنين، نسأل الله العافية والسلامة من النار. نعم.
ومنها ما فيه عقاب تاركها كقوله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الآية، وقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
الله أكبر. إلا المنافق يبقى ظهره طبقا إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا، كلما رد يسجد حال ظهره وعاد كالطبق فينقلب لا يستطيع، لأنهم امتنعوا عن السجود في الحياة، نعوذ بالله من سوء الحال والمآل. نعم.
ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس كقوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان.
الله أكبر. نعم.
وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين.
نعم.
وقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان، لما؟ لأنه أمر بالسجود فأبى فيتنحى يصيح يبكي يولو الحزين أن الله أمره بالسجود فأبى، وأمر عباده بني آدم بالسجود فامتثلوا، ولهذا قال فيه لأن في التارك لها لأنه والجاحد لها لأنه فإن نعم يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تماري، فلا شك أنه كإبليس، من امتنع عن الصلاة فهو كأخيه إبليس ليس له في الإسلام حظ. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية
يا ويله. نعم يا ويله يا ويلي يا ويله. نعم.
وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
الله أكبر. نعم.
وفيه عن جابر رضي الله عنه،
ولذلك حسدهم وقعد لهم بكل صراط ليصدهم عن هذه الصلاة، ليقعوا فيما وقع فيه من الكفر بالله، وينتهوا إلى ما انتهى إليه من الدخول في النيران، نعوذ بالله من ذلك. فهذا من حسده لذرية آدم، أمر بالسجود فلم يطع فكفر بذلك، وأمر ابن آدم بالسجود فأطاع فآمن بذلك، فهذا يحزنه فسعى إلى صرفه وحرفه حتى يكون رفيقا له في النار والعياذ بالله. نعم.
وفيه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: هذا حديث حسن صحيح غريب.
نعم.
وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن بن الأدرع الأسلمي،
نعم،
رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له: ما منعك أن تصلي؟ أليس برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
نعم. لأنه يثير فيه الشكوك ولو كان مصليا، يظن به الظن السيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره هنا بهذا الأمر حيث قال: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، يعني لا تجلس، لأن هذا فعل غير المسلم. أما المسلم إذا نودي للصلاة أجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا. فانظروا إلى هذا الإنكار والرجل قد صلى: ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا جئت، يعني والناس يصلون، فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وذلك لدرء المفسدة وهي الظن بأنه غير مسلم. نعم. وقصة الرجلين أيضا في الخيف، نعم، حينما جاء بهما ترعد فرائصهما فسألهما، قال: إنا قد صلينا في رحالنا. قال: إذا أتيتما ويصلي فصلي معنا فإنها لكما نافلة، نافلة وتقطع عنك وتدرع عنك الظن السيء بك، لأن الذي لا يصلي ما يظن به إلا السوء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعذره، مع أنه قال له: قد صليت في رحلي، ومع ذلك لم يقبل منه، فكيف بالذي يسمع الأذان وهو قاعد ولم يصلي لا في أهله ولا مع الناس، نعوذ بالله. نعم.
فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة.
نعم، لأنها ترى ظاهرة، صلى ولم يصلي، فالذي صلى مسلم ومن لم يصلي ليس بمسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن نفسه هذا الظن السيء ويدفعه عن نفسه بأدائها. نعم.
ولفظ الحديث يتضمن أنك لو كنت مسلما لصليت.
نعم.
وفي المسند والأربع السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال له: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ورجال أحمد ثقات.
قف على
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.